بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الصلاة إلى قوله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعودهم قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار
فلم يرعهم
وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة في قصة موت سعد، وهو متفق عليه، رواه مسلم في المغازي، وترجم له بقوله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم كالمعتكف. ومقصوده رحمه الله من هذه الترجمة أن ضرب الخيمة في المسجد لا يقتضي التملك، ولا يزيل الوقفية عن المكان، ولا يعارضها. قال: حدثنا زكريا بن يحيى. وزكريا في كتب رجال الكتب الستة ممن روى عنهم البخاري رحمه الله اثنان: زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي، وهذا الذي اختاره ابن حجر رحمه الله. وهناك زكريا بن يحيى أبو السكين الطائي الكوفي، وهذا الذي اختاره العيني، وكلاهما من مشايخ البخاري. اللؤلؤي والطائي كلاهما من مشايخ البخاري، وكلاهما روي عن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وهو الهمداني أبو هشام الكوفي. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد، وهو سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي اهتز له عرش الرحمن، وهو سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال: أصيب سعد يوم الخندق، يعني يوم الأحزاب، حينما تحزبت قريش وبعض طوائف العرب واليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتسمى غزوة الأحزاب لهذا، وتسمى غزوة الخندق لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول بينهم وبين الكفار بحفر الخندق، وقد أنزل الله عز وجل فيها آيات تتلى، وفيها سورة وهي سورة الأحزاب، التي فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها، إلى قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم وهم يهود بني قريظة الذين حكم فيهم سعد رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإصابة سعد رضي الله عنه كانت في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، فحينما أصيب من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال: اضربوا له خيمة في المسجد أعوده من قريب حتى يراه إذا خرج لكل صلاة. فضربت له الخيمة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، فأتاه جبريل وقال: إنك وضعت السلاح وإني لم أضع السلاح. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لأن اليهود يهود بني قريظة. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشغولين بالأحزاب خلفوهم على من كان في المدينة من النساء والذريات ونقضوا العهد، فانطلق عليه الصلاة والسلام وانطلق أصحابه أمامه إلى بني قريظة وحاصرهم 25 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشاروا صحابيا يدعى أبا لبابة. فحينما استشاروه أشار رضي الله عنه إلى حلقه، فكأنه أخبرهم بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأنه الذبح. فندم رضي الله عنه على هذه الإشارة وعدها خيانة لله ولرسوله، فأنزل الله فيها: أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ثم عاد وربط نفسه بسارية المسجد وقال: لا أحلها حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن بني قريظة حينما حوصروا طلبوا من رسول الله طلبوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الأوس الذين هم قوم سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنك قد أعطيت إخواننا أمر بني قنيقناع. وأمر بني قنيقناع قينقاع جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي، فأراد الأوس أن ينزل بنو قريظة أيضا على حكمهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: نعم. قال: فيحكم فيهم سعد بن معاذ. فحمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المسجد إلى بني قريظة ثم حكم فيهم، ثم أعيد بعد ذلك إلى المسجد. وهذه القصة ستأتي مطولة، لأن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث مختصرا هنا وسيأتي مطولا في كتاب المغازي. قال: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، وهو عظم الكتف، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، وهذا هو الشاهد، ليعوده من قريب. قال: فلم يرعهم، يعني يفزعهم، وفي المسجد خيمة أخرى من بني غفار، والخيمة هذه كانت لصحابية تسمى رفيدة الأسلمية، وكانت تطبب، وهي أسلمية أنصارية، وبنو غفار هم من بني كنانة رهط أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. فكانت الخيمة والله أعلم لزوجها، وكان زوجها من بني غفار، فكانت تطبب الجرحى، كانت تداوي الجرحى. فلم يرعهم، لم يفزعهم إلا والدم، يعني دم سعد رضي الله عنه يسيل إليهم. وهذا كله بعد عودته رضي الله عنه وأرضاه ومقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وفيه حينما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، حينما قدم به قومه ليحكم في بني قريظة، وحكم فيهم رضي الله عنه بأن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، في القصة المشهورة والتي أيدها عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. قال: فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. مات فيها يعني في الخيمة، أو مات فيها يعني في جرحه ذاك، مات في جرحه ذاك. في هذا الحديث من المسائل جواز حكم المفضول مع وجود الفاضل. فسعد رضي الله عنه حكم في بني قريظة مع وجود من هو أفضل منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اجتهد في الحكم ووافق حكمه حكم الله عز وجل، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه جواز القيام للقادم، إذا قدم وكان له شان جاز القيام له والسلام عليه. وإنما نهي عن القيام عليه، فيفرق بين القيام للشخص والقيام عليه. فالقيام عليه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوموا على بعضكم كما تفعله الأعاجم، وهو قيام الحراسة والتعظيم. أما قيام الترحيب والاستقبال فلا حرج فيه لهذا الحديث، وبهذا تجتمع النصوص. في هذا الحديث دليل على طهارة الدم، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الموضع الذي سال فيه الدم كما فعل مع بول الأعرابي. والدم المسفوح نجس بالإجماع، الدم المسفوح نجس بإجماع، لكن والدم كذلك الذي يخرج من فرج المرأة نجس بإجماع، وإنما اختلف في الدم الذي يخرج من عروق الإنسان وجروحه، هل هو نجس أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. فمن الأدلة التي تدل على أنه ليس بنجس هذا الحديث. وذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا الدم لا يعارض النجاسة، لأنه بغير اختياره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد غلبه الدم. والمسألة محتملة، والله تعالى أعلم. والشاهد من الحديث في قوله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم كما قلنا في المعتكف، وأنه لا يعارض حرمة المسجد، ولا يزيل الوقفية، ولا يعد ضرب الخيمة في المسجد تملكا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له الخباء في المسجد إذا اعتكف، وكذا أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن حين اعتكفنا ضربت لهن الأخبية لكي يستترن فيها عن الناس ويصلين فيها ويذكرن الله عز وجل. نعم. زكريا يأتي بالمد زكريا، ويأتي بالقصر زكريا. نعم.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف
ابن
قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم. ثم ذكر حديث أم سلمة وهو متفق عليه، رواه مسلم في الحج، وترجم له بقوله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. للعلة يعني الحاجة أو المرض، الحاجة أو المرض. وذكر فيه حديثا معلقا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، وسيأتي هذا موصولا في كتاب الحج في باب من أشار إلى الركن. ومناسبته للترجمة هنا ظاهرة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، هذا على جهة العموم، لكن هل طاف عليه الصلاة والسلام للعلة أي للحاجة والمرض، أو يطوف عليه ولو لغير حاجة ويجوز إدخاله إلى المسجد ولو لغير حاجة وعلة؟ ففي رواية أبي داود لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أنه قدم صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. فإن قيل أن بول الإبل طاهر فلا إشكال في دخوله لحاجة أو لغير حاجة، لأنه تؤمن نجاسته في المسجد فيطاف عليه. وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة أن تطوف على بعير. واستدل بمثل هذا الحديث على أن بول الإبل طاهر، وكذا بول كل ما يؤكل لحمه. وهذه المسألة فيها خلاف، فذهب الحنابلة وطائفة إلى أنها طاهرة، واستدلوا بمثل هذا الحديث وبحديث العرانيين في أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يأخذوا من إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. واستدلوا أيضا بمثل هذا الحديث، إلا أن ابن حجر وهو من الشافعية يعني اعتذر عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه قد أمن عليه الصلاة والسلام، أمن بعيره وأمن بعير أم سلمة فأذن لها، يعني أمنهما ألا يلوثان المسجد، وهذا تأول بعيد، فإن الإبل ليس فيها ما يختلف من بعير إلى آخر. فقوله باب إدخال البعير يعني لا ينافي حرمة المسجد وأنه يجوز، لكن قيده رحمه الله هنا بالحاجة، لأنها هي الواردة، هي التي وردت في حديث أم سلمة هنا، فإنها قالت شكوت، وفي فعله هو عليه الصلاة والسلام فإنه جاء مفسرا في رواية أبي داود أنه قدم مكة وهو يشتكي إما من علة فيه صلوات ربي وسلامه عليه، أو يشتكي تزاحم الناس عليه، قد حطمه الناس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يطوف على بعيره ليأمن زحامهم أو ليراه الناس ويقتدوا به ويأخذوا مناسكهم عنه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو المعروف بيتيم عروة، يعرف بيتيم عروة المولى، وهو تابعي يحدث عن تابعي آخر وهو عروة بن الزبير، وهو عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، وزينب هذه صحابية تحدث أيضا عن صحابية، ففي الإسناد هذا تابعيان يحدث أحدهم عن الآخر، وصحابيان صحابيتان تحدث إحداهما عن الأخرى، وزينب كان اسمها برة فغير اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب، لأنه رأى أن في برة تزكية لها. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فيه طواف المرأة من وراء الرجال وأنه أولى لها، وفيه جواز اعتزال النساء صلاة الرجال، فالناس كانوا يصلون الجماعة وهي تطوف، وهذا يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، ولو من صلى الفرض فإنه يلزمه أن يدخل مع الناس وتكون له نافلة، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخيف منى فجاء رجلان فاعتزل الناس، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكم أن تصلي في الناس؟ قالوا صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. فالشذوذ عن الجماعة يعني مكروه، فهنا يستثنى النساء حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأن الجماعة ليست بواجبة في حقها، وأذن لها أن تطوف من وراء الرجال، فهو أستر لها وأرفق بها من جهة الشكوى، وفيه أن الجماعة قد تفوت لمصلحة بعدها عنهم، يعني بعدها عن مزاحمة الرجال. وفيه يعني في هذا الحديث جواز طواف الراكب وأنه مجزي، سواء كان على دابة أو على كتف أو كان محمولا أو على خشب، فإنه يكون مجزيا، هذا إذا كان المحمول بالغا، إذا كان المحمول بالغا عاقلا، أما إذا كان طفلا والذي يطوف به محرم أيضا فالأولى ألا أن لا يفعل، لأن الطواف عبادة واحدة لا تكون إلا عن شخص واحد. فإذا طاف الشخص الرجل البالغ وهو يحمل صغيرا فإن الطواف إما أن يكون له وإما أن يكون للصغير، والنية لا تتجزأ. فإذا طاف طوافا واحدا أجزى عن أحدهما، إما عن الحامل وإما عن المحمول. أما إذا طيف به على بغلة أو على بعير أو على خشب أو كان محمولا على ظهر فالأولى، أو كان على بعير أو على خشب فلا حرج، ويكون الطواف له وللحامل وللمحمول سواء. وهذه مسألة مشهورة وفيها خلاف بين أهل العلم، والاحتياط الإنسان إذا أحرم لصبي أن يجعله على عربية ويطوف به فيجزي الطواف عنه وعن الصبي، أو يمشي إذا كان الصبي يستطيع أن يمشي، خروجا من خلاف أهل العلم. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم. باب: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
ثم ذكر حديث أنس، ولم يروه مسلم في حسب ما طلعت عليه، وقال لم يترجم أيضا له بترجمة، فقال باب. وهذا الحديث ليس له تعلق بالحديث السابق، فكان الأولى أن يكون له ترجمة، ولعل البخاري رحمه الله بيض له ولم لكي يترجم له ثم لم يفعل، لأن موضوعه يختلف عن موضوع الحديث السابق. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي، وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري أحد أئمة الحديث الكبار رحمه الله، عن قتادة ابن دعامة السدوسي الأعمى البصري قال حدثنا أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة كرامة الله عز وجل لصحابيين، قال: أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهما عباد بن بشر وأسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنهما، قال: خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن هذا الخروج من البيت، ويحتمل أنه من المسجد، ولعل الأقرب أنه من المسجد، لأن المصنف ذكر الحديث هنا في الأبواب المتعلقة بالمساجد. قال: خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين في أسواطهما يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد يعني مصباح حتى أتى أهله. فيه دليل على كرامة الأولياء، وكرامة أولياء الله عز وجل مما يقره أهل السنة والجماعة ويؤمنون به، لكنهم يقصرون ذلك على الكرامات الثابتة بالسند الصحيح عن أهلها، ويقصرون الكرامات على الكرامات الموافقة للشريعة التي لا تسقط التكاليف عن العبد، ولا يكون فيها ما ولا تكون لشخص بعيد كل البعد عن ولاية الله عز وجل. فهذه الكرامات إنما تكون لأولياء الله، وأولياء الله وأولياء الرحمن غير أولياء الشيطان. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن كثيرا من المتأخرين من غلاة المتصوفة لهم مقامات وولايات يدعونها، وصل الأمر بهم إلى أن يسقطوا عن أنفسهم التكاليف أن يجعلوا للشريعة ظاهرا وباطنا، وأن يدعوا أشياء كأن يحج ويطوف أحدهم وهو في أقصى الأرض ويقول حججت هذه السنة وهو لم يحج، ويدعي أن الملائكة حملته، ونحو ذلك من الأمور التي يذكرونها كمشيهم على البحار أو طيرانهم في الهواء. ولذا فإن هذه الكرامات التي تدعى لا يغتر بها ما لم تكن موافقة للكتاب والسنة وكان صاحبها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت موافقة للكتاب والسنة وكان صاحبها على هدي الكتاب والسنة فإنها من كرامة الله عز وجل لأوليائه، وهي من عاجل بشرى المؤمن. وليس من شرط الولاية أن يظهر للإنسان كرامة، فكثير من أولياء الله عز وجل ممن هم أفضل من عباد بن بشر من الصحابة رضي الله عنهم لم تظهر لهم مثل هذه الولايات. فليس بالضرورة أن يظهر لكل ولي من أولياء الله كرامة يعلم الناس من خلالها أنه ولي. فالولاية الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه أعظم الكرامات للإنسان، أن يكون متقيا لله عز وجل مبتعدا كل البعد عن الفواحش والمنكرات وكبائر الذنوب، ومتجنبا قدر المستطاع صغائرها. هذه هي أعظم الولايات. وإن لم يظهر الإنسان كرامة فكرامته الحقيقية إنما هي في طاعته لله سبحانه وتعالى وذله له وبعده عن معصيته.
باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا بليح قال حدثنا أبو النضر عن عبد الله بن حنين
عن عبيد
بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد
عن بسر بن سعيد
نعم. عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خيرا عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقينا في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد وترجم له بقوله باب الخوخة والممر في المسجد. والحديث متفق عليه، رواه مسلم في فضائل أبي بكر. والخوخة هي الفتحة في الحائط، والممر معروف في المسجد، يعني المكان الذي يمر منه الناس ويخصص للمرور، هذا إذا احتاج إليه فلا حرج، خاصة في أطراف المسجد لكي لا يتعرض الناس لقطع الصفوف. وذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ما يدل على هذا. قال حدثنا محمد ابن سنان وهو الباهلي البصري، لم يروي له مسلم رحمه الله، قال حدثنا فليح، وفليح هو عبد الملك ابن سليمان، وفليح لقبه وليس اسما له، فليح لقبه واسمه عبد الملك ابن سليمان، لكنه لا يعرف إلا بفليح. قال حدثنا أبو النضر وهو سالم ابن أبي أمية عن عبيد ابن حنين، وهو عبيد أبو عبد الله عبيد ابن حنين المدني، عن بسر ابن سعيد المدني العابد، وفي بعض الروايات في روايات الصحيح عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد بدل عن بواو، هي هكذا عندكم في رواية لمسلم وبعض روايات البخاري بالواو عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد، وهي أيضا صحيحة لأن بسر بن سعيد روى عن أبي سعيد الخدري أيضا وعبيد عفوا فإن عبيد بن حنين روى عن أبي سعيد الخدري أيضا بلا واسطة، فلعل عبيد بن حنين سمع الحديث من بسر تارة وسمعه مباشرة من أبي سعيد الخدري تارة أخرى. قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، يعني نفسه عند الموت، فاختار ما عند الله كما قال عليه الصلاة والسلام: بل الرفيق الأعلى. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفي هذا دليل على فضيلة أبي بكر وعلى سعة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أعلم الصحابة على الإطلاق، وإن كان من أقلهم رواية، لكن العلم ليس بالرواية فقط، وإنما بالفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على سعة علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على أعظم الأمور وهي الصلاة، أن يصلي بالناس، فهذا دليل على علمه بهذا، واستخلفه أيضا في الحج، استخلفه في الجهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أعلم الصحابة بالأنساب وبأشعار العرب. فهنا كل الصحابة الذين سمعوا رسول الله عليه وسلم لم يفقهوا عنه ما قال، ولم يبكي منهم أحد إلا أبو بكر، وهذا دليل على أن العلم بالفهم وليس بالحفظ. فهذا الحديث حفظه أبو سعيد وحفظه غيره، لكنهم لم يبكي أحد منهم إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أعطاه الله عز وجل من فقه عن الله عز وجل وعن رسوله. قال: فبكى أبو بكر لأنه علم أن هذا إذان بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت في نفسي، يقول هذا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه وكان صغيرا: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. وفيه دليل على جواز إطلاق العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله عز وجل بهذا في كتابه في 3 مواضع، في مثل قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي قوله: وأنه لما قام عبد الله. فهو عبد لكنه رسول عليه الصلاة والسلام، وفي وصفه بالعبودية رد على أهل الغلو الذين أطروه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، بل بما هو أعلى وأعظم من ذلك. قال: وكان أبو بكر أعلمنا، يعني أعلم الصحابة. قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، يعني هذا على جهة التسلية والعزاء، إن أمن الناس، أمن يعني أكثرهم، يعني أكثرهم سماحة وجودا، كما قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فمن، يعني أعطي وجد أو أمسك، إن أمن الناس يعني أكثرهم سماحة وجودا علي في صحبته وماله أبو بكر، وكناه ولم يقل أنت، على سبيل التعظيم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعن الله من كرهه وأبغضه وكفره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، وحيث أن الله عز وجل قد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، كما جاء في رواية مسلم: كما اتخذ إبراهيم خليلا، امتنعت هذه المرتبة لغير الله عز وجل من الصحابة. وأما الحب فكان أبو بكر هو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. قال عائشة: قال ثم من؟ قال أبوها. فالمحبة لمحبة الناس تقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الخلة فهي مرتبة له ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما أحد الناس فلهم أن يتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للغير أن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتخذ أحدا خليلا، لأن الله قد اتخذه خليلا. قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته، وفي هذه إشارة إلى الحب في الله، وهي من أوثق عرى الإيمان، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكان هذا متحققا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر، فقد اجتمع على حب وأخوة وصحبة وصدق ووفاء من أول الإسلام إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يبقين في المسجد، أو لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فيه دليل على أن أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متعددة، وفيه دليل على أنه يجوز أن تسمى الأبواب بأسماء الرجال وأهل الفضل منهم، وفيه دليل على أنه سمي بباب أبي بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما ابتدان أو إما أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الذي فتحه، أو كان يكثر الدخول منه. لكن التسمية على ما يفعله الإنسان كما مر معنا في بناء المساجد، الأولى ألا يفعل الإنسان إذا بنى مسجدا، الأولى ألا يكتب اسمه عليه. ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله: من بنى مسجدا وكتب اسمه عليه كان الإخلاص عنه بعيدا. فإن الأولى للإنسان أن يحتاط لنيته ويبتعد عن المراءة والتسميع بأفعاله. فلعل التسمية هنا جاءت عرضا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه بباب أبي بكر.
نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
نعم. ثم ذكر هذا المسجد، هذا الحديث، وفيه التصريح بالخوخة، والخوخة ليس لها مصاريع، ليس لها مصراع، يعني ليس لها باب ينفتح، وإنما هي فتحة في الحائط يدخل منها الضوء، وقد يدخل منها الشخص عند الحاجة، يعني هي كالنافذة المرتخية القريبة من الأرض. وهذا الحديث كالحديث السابق، لكن رواه هنا من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا وهب بن جرير وهو ابن حازم العتكي قال حدثنا أبي وهو حازم جرير ابن حازم العتكي قال سمعت يعلى ابن حكيم، يعلى ابن حكيم بالفتح لا حكيم، يعلى ابن حكيم الثقفي المكي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، فيه جواز الخطبة للقاعد، أنه يجوز للإنسان أن يخطب ولو كان في خطبة الجمعة أن يخطب قاعدا إذا كان يشتكي، فالقيام ليس شرطا من شروط صحة الخطبة. فحمد الله وأثنى عليه، فيه دليل على سنية الابتداء في الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهل سبحانه وتعالى. قال ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، وأبو قحافة هو عثمان، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا ما تقدم من فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة أيضا إلى استخلافه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد استخلفه في الصلاة ولم يرضى غيره، وهنا جعل له أعلى مراتب المحبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخلافته مجمع عليها عند أهل السنة ولم يختلف فيها أحد منهم. وتأخر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن البيعة إنما هو لمقام فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، والخلاف الذي وقع بينها وبين أبي بكر في إرثها من أبيها. وكان الحق والصواب مع أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فراعى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفس فاطمة، فلما توفيت بعد 6 أشهر بايع أبا بكر، وأجمع المسلمون على بيعته. وتأخر علي رضي الله عنه ليس قدحا في أبي بكر ولا عدم رضا عنه، وإنما هو للمعنى الذي ذكرنا. وقد أجمع أهل السنة على أنه أولى الصحابة بالخلافة، وأنه أعلمهم وأفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا رضيه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابتدأ بيعته، فليرضه من هو دون عمر. وفي هذا الحديث الذي تقدم فضيلة لأبي بكر من جهة العلم والفهم، وفضيلة للفهم، وأنه مقدم على الحفظ، ومن يرد الله به خيرا يفقهه، يعني يفهمه في الدين. وكثير من طلاب العلم محفوظاتهم أقل من غيرهم، لكن الله عز وجل بارك لهم في الفهم، لعله بحسن نيتهم وصدقهم في هذا العلم. فيه فضيلة الأخوة في الإسلام كما تقدم، وفيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأنه أقبل على الله عز وجل ورضي بالانتقال إليه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث ابن عباس لم يرويه مسلم من طريق ابن عباس، لكن روى عن ابن مسعود قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وزاد: ولكن صاحبكم خليل الله. هذا لأن الرواية التي معنا ليس فيها التصريح بأنه خليل الله عز وجل كإبراهيم، فجاءت الزيادة في صحيح مسلم: ولكن صاحبكم خليل الله، تدل على هذا. وهذا الحديث أيضا الذي معنا يدل عليه من جهة المعنى، فإن امتناعه عن اتخاذ أبا بكر خليلا لهذا، لأن الله عز وجل قد اتخذه خليلا. وفي هذا رد على المعتزلة ومنكري الصفات الذين ينكرون صفة الحب عن الله عز وجل، والله عز وجل أثبتها لنفسه على جهة ليس فيها تعطيل وليس فيها تمثيل ولا مشابهة لمحبة المخلوقين. فالله عز وجل يحب، وأثبت هذا في كتابه: والله يحب المطهرين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب أولياءه المتقين سبحانه وتعالى، محبة تثبت له سبحانه ولا تشبه محبة المخلوقين. ولذا حينما ضحى خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد، وهو من أئمة الجهمية، فإنه يقول: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أين؟ لا صاحب يعني رسول يعني يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم هو هذه المرتبة مرتبة الخلة ليست لأحد إلا لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. عند مسلم هذه عند مسلم. نعم. نعم. هذا في حديث أبي سعيد ولا حديث ابن عباس؟ بل هذا الدليل عليهم هو نور عليه الصلاة والسلام من جهة نور الوحي والهداية، لكنه ليس نورا حسيا، ليس نورا حسيا كما يقول المتصوفة. والدليل على هذا أنه أنهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما لم يكتفي بنوره الحسي عليه الصلاة والسلام، بل حينما مشي في ظلمة خرج من عنده صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلو كان فيه نور حسي لاكتفوا به عن 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 أن يكون لهم كرامة في أصواتهما. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قولها: ولم يكن في البيت يومئذ مصابيح فكان إذا سجد غمزني، فكان لا يدرك قدم عائشة إذا سجد إلا حينما يدركها بيده إذا سجد فيغمزها فتكف عنه فيسجد. ولو كان نوره مضيئا للبيت لما اعتذرت بقولها: وليس في البيوت يومئذ مصابيح. فنوره عليه الصلاة والسلام نور هداية ووحي وعلم، لا نور حسي، مع أنه عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وهو أفضل عند الله عز وجل من سائر المخلوقات حتى من الملائكة عليهم السلام وأفضل من العرش، لكن لا ندعي شيئا له عليه الصلاة والسلام وهو ليس بثابت. نعم لو ثبت أنه أن هذا حصل له لأثبتناه. جزاك الله خير شيخ أحمد، الله يرضى عليك، اكتب لك الأجر، الله يسعدك ويتقبل منا ومنك. سبحانك اللهم وبحمدك، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.